بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سياق أخبار ربنا عز وجل عن الجنة وأهلها وما أعد لهم فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لأهل الخير واليقين قوله سبحانه: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. سبحان الله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنان، وأن ينعم علينا بالرضوان، وأن يمتعنا بحلاوة الغفران. اللهم آمين. تضمنت هذه الجملة من الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى أن أهل الجنة ينعمون فلا يخدمون أنفسهم. يعني أنت دلوقتي عاوز تأكل، بتروح تجيب الأكل، وزوجتك أو أختك أو أمك بتجهز الأكل، وأنت بتأكل بتمد إيدك وبتأكل. أهل الجنة فيما سبق قلنا أنهم تأتي إليهم أطعمتهم وأشربتهم كما يريدون دون أي عناء، حتى إن الفاكهة وإن الشراب وإن الطعام يكون مذللا لهم، مش محتاج ان انت تحط حاجة على حاجة، ومش محتاج ان تتأشر حاجة من حاجة، ومش محتاج ان انت تطلع حاجة من حاجة، كل حاجة مذللة ومسخرة لك ايها المسلم المطيع. حتى في الامور التي انت تريدها انت لا تقوم بها، بل هناك الخدم، وهذا الخدم هناك قولان: قول أنهم من الملائكة، وقول أنهم من الولدان الذين خلقهم الله تعالى للجنة وأهلها. ويؤيد القول الثاني هذا السياق في قوله تعالى: ويطوف عليهم. فتضمن الطواف ليس معنى المرور، ولكن معنى الخدمة، لأن الطواف إذا كان بمعنى المرور فلا قيمة فيه، وإنما تضمن الطواف معنى الخدمة. ولذلك قال عليهم، فلو كان بمعنى المرور لكان الأولى أن يقول بهم ويطوف بهم، ولكن ويطوف عليهم تضمن الطواف معنى الخدمة. ومسألة التضمين هذه مسألة لغوية موجودة عند العرب، العرب تتبعها في سنن كلامها، فتقول: هل قرأت الكتاب؟ تقول: قرأتها. هل قرأت الكتاب؟ تقول: قرأتها، لأنك ضمنت الكتاب معنى الصحيفة. وهنا في قول الله تبارك وتعالى في وصف العين عندما قال: عينا يشرب بها عباد الله، فلو كان الشرب بمعنى الشرب لقال يشرب منها، ولكن تضمن الشرب معنى الري، لأن الإنسان ربما يشرب ولا يرتوي، أو ربما يشرب فيرتوي ثم يظمأ، ولكن تضمن الشرب معنى الري. إبا عينا يرتوون بمائها. ويطوف عليهم أي يخدمهم، يقوم على خدمتهم، يتولى شأنهم من تقديم المأكول والمشروب وغير ذلك. ولدان، في السياق العرفي عند العرب يطلقون على الخدم الغلمان والولدان، ولكن كلمة ولدان فيها معنى لطيف، فيها معنى الصغر، فيها معنى الإيه؟ الصغر، لأن الخادم إذا كان صغير السن كان أنفع في الخدمة، كل ما يكبر كل ما يبقى إيه تقيل في الخدمة. يعني لو واحد جايب واحد، مش هيجي واحد 90 سنة يخدمه، هيجي يقوم ما يعرفش يقوم، وهيحتاج بقى إن مشكلة. ولكن يجنح الناس إلى اصطفاء الأصغر سنا لخدمتهم لشبابهم وجلدهم وفتوتهم. فغلمان الجنة ولدان الجنة الذين يخدمون أهل الجنة، وهذا كله من أجل أن نجتهد في الطاعة وألا نقصر فيها. هم ولدان، هم ولدان أي صغار السن، صغار السن. ثم قال مخلدون، مخلدون صفة لولدان، ومخلدون فيها معاني جمة. قيل لا يهرمون ولا يكبرون، سبحان الله، معروف إن الأزمان تأكل من العمر. يعني أنت منذ 20 سنة كان عندك كم سنة؟ وبعد 20 سنة بإذن الله تعالى يبقى عندك كم سنة؟ فالأعمار تتآكل في العمر والزمن الكبير. أما هؤلاء الغلمان فإنهم لا يشبون ولا يكبرون ولا يهرمون، سنهم ثابت. هتقول لي إزاي؟ الكلام ده مش جاي في الدماغ، مع أنه ما جاء في دماغك، لأن دماغك ذات نفسها الدماغ تحتاج إلى إعادة تعديل. عندما يقول ربنا قولا إياك أن تعترض على كلام الله بعقلك، إياك، فإن في ذلك الضلال والهلاك. ولكن قل سمعت وأطعت، لأن الله تعالى في أخباره إنما هو صادق فيها، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالمخلدون أي لا يؤثر الزمن فيهم، لا بيشيبهم ولا بيكبرهم ولا بيضعفهم ولا بيرق عظمهم ولا تتناوشهم الأمراض ولا تهجم عليهم الأعراض، بل هم في حال واحدة. وقيل مخلدون أي لا يموتون، مؤبدون في الحياة لا يموتون، لأن الجنة باقية غير فانية. الاعتقاد السلفي في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان. يبقى الجنة والنار دلوقتي موجودتين، الاثنين موجودين، والاثنين ربنا خلقهم، والاثنين لا يعرض عليهما عارض الفناء، لا يفنيان. يبقى طالما لا تفنى الجنة فأهلها أيضا لا يفنون، وطالما أهلها لا يفنون إذن الذين يخدمونهم لا يفنون، وهذا معنى مخلدون. وقيل مخلدون من النضارة والحسن والبهاء، وما هم وما عليهم من الحلي، من الحلي من الذهب والفضة. يعني العرب تطلق على الحلية معنى التخليد، فمخلدون أي محلون، محلون بالمرمر باللؤلؤ بالذهب بغير ذلك، وهم أيضا في نظرة تامة وحسن كامل. يعني هم في منتهى النضارة، في منتهى الحسن، وعليهم أيضا الحلي من الذهب والمرمر واللؤلؤ لغير ذلك، لدرجة قال الله إذا رأيتهم، إذا رأيتهم أي إذا رأيت هؤلاء الولدان المخلدون، إذا رأيت هؤلاء الولدان المخلدين إذا رأيتهم حسبتهم أي ظننتهم لؤلؤا منثورا. نكمل بعد الأذان. سبحان الله، اللؤلؤ إذا اجتمع لا يبدو حسنه، اللؤلؤ إذا اجتمع لا يبدو حسنه، كالذهب إذا اجتمع لا يبدو حسنه. تصور لو واحد جواهرجي وجمع كل الذهب اللي عنده على بعضه، السلاسل والحلقان كله على بعضه كده، هل سيبدو حسن ذلك الذهب؟ أمال حسن الذهب بيكون إمتى؟ إن هو إيه؟ يفرده عن بعضه، يخلي السلسال واحدها والحلق لوحده وده لوحده، فأنت شوف بالفعل حلاوة الذهب. لكن لو جمع الذهب كله جميعا متراكما ما بدا جمال ذلك الذهب، فما بالك باللؤلؤ غير المكنون. اللؤلؤ نوع من الصرف ولكنه جميل جدا. يا ترى هل لؤلؤ الجنة كلؤلؤ الدنيا؟ يمكن في الدنيا أن نجد حبة لؤلؤ قد يصل ثمنها إلى عدة ملايين من الدولارات، عدة ملايين من الدولارات، وهناك بعض حبات اللؤلؤ الأثرية بتبقى قيمة قومية، بيسموها قيمة قومية، قومية يعني تراث حضاري كبير جدا البلد، لا تقدر بمئات الملايين من الدولارات حباية واحدة. فما بالك لو كان ذلك اللؤلؤ من لؤلؤ الآخرة، من لؤلؤ الجنة، كيف يقدر ثمنه وكيف يبدو جماله؟ ثم إن هذا اللؤلؤ ليس متراكما ولكنه منثور، منثور. ودائما الشيء القيم لا ينثر إلا على ما هو قيم. يعني ما ينفعش ان انت تجيب مثلا الذهب وتنشره على مثلا كومة قش، ينفع؟ ابدا. لكن لابد ان تأتي بشيء قيم تعرض عليه ذلك الذهب، فما بالك في الجنة. كانوا قديما يعرضون الذهب والحلية على بسط، على بسط من ذهب. ايوه، كم ده كان الخلفاء والأمراء يعملوا الكلام ده، إذا أرادوا أن هم يعرضوا الحلي يعرضوه على بسط من ذهب، زي جماعة في بعض القرى بيعملوا عرض للعفش، تلاقي مثلا 50 عربية داتسون بتعرض العفش، عربية عليها البوتاجاز والعربية التانية عليها الغسالة والعربية التالتة عليها سدر السرير والعربية الرابعة عليها رجل السرير، وهكذا 50-60 عربية يعرضوا من السعرات، حتى الملابس يعرضونها، يجيبوا غابات طويلة كده يا محمد ويحطوا عليها الايه الملابس بيعرضوا. لكن أهل الغنى المترف من الأمراء وغير ذلك كانوا لا يعرضون بهذه الصور، وإنما يعرضون بماذا؟ على بسط الذهب. فلما يكون بساط من الذهب ويعرض عليه الحلي من الذهب والمرمر يبدو جمال هذا المعروض. إذا كان هذا في الدنيا، فيا ترى اللؤلؤ ده هيتنثر على إيه في الجنة؟ لك أن تتصور ولا يمكن أن احنا نتخيل، ولكن مما لا شك أن هذا تقريب للمعنى، أن جمال هؤلاء الخدم الواحد منهم جماله كجمال هذا اللؤلؤ المنثور إذا بدا في صحفته، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن نصيف إحداهن برز إلى الدنيا لأضاء ما بين المشرق والمغرب. النصيف اللي هو غطاء الرأس، يعني لو امرأة من الحور العين، طب بس عشان أقرب لك المسألة، امرأة من الحور العين الأشرب بتاعها خرج بس للدنيا، لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أمال هي عاملة إزاي؟ فإذا كان هذا حال النساء فكذلك أيضا حال الغلمان. سبحان الله، جمال، نضرة، حسن، بهاء، حلي. حتى قال ربنا عز وجل أنهم كاللؤلؤ المنثور. بعد هذا الجمال وبعد هذا العرض في المآكل والمشارب والأرائك والحسن والبهاء والنضرة وبقاء العمر في الزمن، قال سبحانه وإذا رأيت ثم رأيت، ثم ده ظرف، وإذا رأيت ثم رأيت بمعنى هناك، وإذا رأيت هناك رأيت، يعني إذا امتد بصرك وجال بصرك هنا وهناك. وهذا دليل على إن الإنسان يؤخذ بالرؤية. العين بالنسبة للإنسان هي أكبر مدخل من مداخل المعلومات، أكبر مدخل من مداخل المعلومات للإنسان هي العين. ولهذا قال ربنا عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل الأبصار من جملة المداخل التي تدخل منها المعارف. وإذا جال بصرك هناك ثم جال بصرك، يبقى جال بصرك ودققت ونظرت، رأيت نعيما. النعيم هي الحياة الهادئة المستقرة الرغدة الحسنة. ومنه قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني كل خير انت فيه في الدنيا ربنا يسألك عنه يوم القيامة. كل خير انت عليه في الدنيا تسأل عنه يوم القيامة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، حياة مستقرة هادئة. تصور كده حياة لا أمراض ولا مستشفيات ولا مدارس ولا مواعيد، ولا مواعيد ولا مشقة ولا تعب ولا ارتباطات ولا مسؤوليات ولا مشاكل ولا شوارع ولا قمامة ولا مرور ولا أي صورة من صور الدنيا. حياة تانية خالص، نعيما، لا شقاء فيها، لا حزن فيها، لا نصب، لا انت بتخاف ان محبوب يفوت ولا بتخاف ان مكروه يحصل، لا بتخاف ان عمرك ينتهي، لا عمرك باقي، ولا بتخاف ان مرض يهجم عليك، ما فيش امراض، ولا تخاف ان فيه نوم يطرأ عليك فيضعفك او يقلل من قيمة حياتك، لا ما فيش نوم. كل ما هو صورة من صور كمال النعمة جعله الله تبارك وتعالى لك في الدنيا في الجنة، جعله الله تعالى لك في الجنة. ليس هذا فحسب، بل قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، وملكا إيه؟ كبيرا. قيل الملك الكبير تيجان تجعل على رؤوسهم كأفضل ما تكون الملوك. يعني الملوك دي تشوف أحسن تاج يمكن يكون موجود في الدنيا، بيلبسوا تيجان أفضل من تيجان ملوك الدنيا. يقال بأن كسرى ملك الفرس كان من أسباب الهيبة التي تقع في قلوب الداخلين إليه إن التاج بتاعه كان يعلق بسلاسل من ذهب. التاج بتاعه مثلا ممكن مثلا يصل إلى 2-3 طن مثلا، حاجة جبارة، تاج جبار عامل كده زي البرج كده، التاج زي البرج كده ومربوط بسلاسل من فوق، مش حد شايف السلاسل دي. افترضنا مثلا وفد جاي يقابل كسر، كسرى يدخل ويوم مدخل دماغه من تحت الايه التاج، فاللي يخش يجد الأبهة دي، ان الدماغ الصغيرة دي فوق منها ايه تاج قد البرج، يقول ايه يعني ايه الملك ده، ايه الملك ده؟ بالفعل تيجان ضخام عظام يلبسونها كأفضل ما تكون تيجان، هذا الملك الكبير. وقيل الملك الكبير أن يتملكوا كل أمورهم في الجنة، كل حاجة في الجنة بيتملكوها. فإذا كان أقل واحد دخولا الجنة وآخر، وهو آخر واحد، آخر واحد منزل في الجنة، ملكه في الجنة مقدار الدنيا 10 مرات. شوف الدنيا دي كلها يا أخوانا، الواحد لو عنده شقة تمليك 60 متر خليهم 200 متر، خلي عنده برج تمليك في المنصورة مثلا، وكمان برج في القاهرة، وبرج في كل مدينة كده عنده برج، يبقى ايه ما شاء الله، حاجة ما شاء الله قتل بالله. أملاك الدنيا دي كلها أدها 10 مرات، ده ملك أقل واحد في الجنة، أقل واحد في الجنة ملكه فيها قد الدنيا 10 مرات. شوف الدنيا دي مساحتها ايه، بسواحلها، ببحرها، بأنهارها، بنباتاتها، ببيوتها، بعصافيرها، بوحشها، بطيرها، بإنسها، كل الملك ده كله لك قد 10 مرات، وده أقل واحد في الجنة. أمال اللي أعلى منه يبقى ايه، واللي أعلى منه يبقى ايه؟ هل هناك ملك أعظم من ذلك؟ طب يا ترى الإنسان في الجنة هيتوه في ملكه؟ أنت لو نزلت بلد تانية مش بلدك بتقعد تسأل على العنوان، فلو أنت ليك قد الدنيا 10 مرات يا ترى هتمشي إزاي وتروح فين وتيجي منين؟ هتقدر تتوه؟ يعني لو نزلت أمريكا دلوقتي تقدر تمشي فيها؟ مش هتعرف، هتسأل. لو أول مرة تنزل مكة أو المدينة بتقعد تسأل فين شارع كذا، فين شارع كذا، عاوز كذا، عاوز كذا. أما في الجنة فإن الله تعالى يعرفها لك، يعرفها لك، تمشي فيها عارفها حتة حتة، ده ملكك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. اسمعني كمان، شوف الخير اللي جاي عشان الناس الذين يتلبسون في المعاصي وحياتهم كلها ارتباط بالدنيا، يشوفوا الخير الكبير ده ويشوفوا النعمة السابقة التي وعدها الله تعالى لأوليائه وأحبابه، أين نحن منها؟ ثم قال في شأن هؤلاء الولدان، وقيل بأن هذا الضمير في شأن أهل الجنة، عاليهم، قيل عاليهم ظرف بمعنى فوقهم، يعني فوق أبدانهم بيلبسهم ايه؟ احنا بنلبس غيارات داخلية وخارجية، الداخلية من القطن والخارجية اي حاجة بقى، حط ان شاء الله شوال مش مشكلة. طب في الجنة قال ربي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، ثياب سندس خضر واستبرق. هنا تقديم وتأخير، هنا تقديم وتأخير. لو نونت ثياب عاليهم ثياب تقول سندس على الابتداء، ويكون استبرق معطوف على سندس، ويكون المعنى عاليهم ثياب، ثياب سندس واستبرق خضر. ولو جعلتها من غير تنوين قطعت عن التنوين هتبقى ثياب مضاف وسندس مضاف إليه، لكن محل سندس هو محل الرفع، محل سندس كما يقولون هو محل الرفع. طيب إيه السندس وإيه الاستبرق؟ السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق هو الحرير الغليظ. يبقى الحرير الرقيق الناعم الخفيف يتلبس تحت، ده اللي هو اللبس الداخلي، مش قطن ولا كستور ولا كلام بتاع الدنيا دول، لا تحرير. وبعدين مش حرير لما تلبسه على جسمك يعملك أبدا، تالحرير يمنع من الأمراض الجلدية. ولذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه رخص لبعض الصحابة في لبس ماذا؟ الحرير، لحكة أصابته، حكة يعني كل ما يلبس حاجة على جسمه يقعد يحك جسمه. ولذلك يجوز لبس الحرير للرجال عند الضرورة، عند الضرورة مش مسألة كده مطلقة. أما إذا لم تكن ضرورة فإن الحرير حرام، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. دي قاعدة فقهية صحيحة ومضطردة. إذا يلبسون مما يلي أبدانهم الثياب الرقيقة الناعمة، ولكنه مصنوع منين؟ من الحرير، لا كستور ولا دبلان ولا تيل ولا كتان ولا أي حاجة من الحاجات دي، ولكن من الحرير. يا سلام يا سلام. طب وفوق الحرير الناعم الرقيق ده في إيه بقى؟ الحرير الغليظ، حاجة تخينة بقى. يا ترى حرير الغليظ يبقى شكله إزاي؟ قال ربي سبحانه وتعالى خضر خضر، لأن الثياب الخضراء فيها معنى البهاء، فيها معنى البهاء. الثياب الخضراء تريح النظر وتشرح الصدر. ولكن يا ترى أي ملبس أخضر تكون هي؟ وهل هذا الإخضرار في الملبس كاخضرار ملابس أهل الدنيا؟ يقينا لا. وماذا أيضا يا ربي؟ ماذا أعددت للمؤمنين الذين أطاعوك وامتثلوا أمرك واجتنبوا نهيك وعاشوا في طاعتك حياتهم؟ ماذا أيضا يا ربي؟ قال ربي وحلوا أساور من فضة، وحلوا أساور من فضة. حلوا أساور من فضة أي حلاهم ربنا عز وجل بأساور من فضة، مصنوعة من فضة. الأساور إذن دي في الإيدين، ما يجيش واحد يقول بقى خلاص نعمل أساور في الإيدين، واحد يلبس أساور في إيديه، أنت يا ابني لبس الأساور دي في إيديك ليه؟ يقول عشان أهل الجنة بيلبسوا أساور، أهل الجنة. طيب ما تعمل بعمل أهل الجنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس أساور؟ هل الصحابة كانوا يلبسون الأساور؟ لا. ما لبس الأساور من أهل الدنيا إلا أهل البطر، الكبر والظلم، كسرى كانت له أساور، لكن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لهم أساور، والسلف ليست لهم أساور. بل إن هناك بعض أهل العلم حرم لبس الأساور من الذهب حتى للنساء، سبحان الله. فيأتي بعض الشباب يلبسون الأساور، طب من بأس ولا من غير بأس؟ من غير بأس، من غير بأس. أما في الجنة فإن الله تعالى يحلي أهل الجنة بأساور من فضة، ما شكلها، ما نقشها، ما رقمها، هذا كله لا يعلم إلا الله. طيب والفضة هل هي كفضة الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. وماذا أيضا؟ قال ربي سبحانه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم، أي إن الله تبارك وتعالى أذن بأن يشربوا الشراب الطهور. فالأمر ينسب إلى من أذن به، الأمر ينسب إلى من أذن به. لو إن مثلا الصراف، لو في هناك زيادة في المرتب، رئيس الجمهورية مثلا قال إن احنا هنزود مرتبات الناس 3 أمثال مثلا علشان الناس تستطيع إن هي تعيش عيشة طيبة، بس في مقابل ذلك هيكون في هناك بعض الضوابط والاشتراطات. المهم مين اللي بيدفع للناس المرتبات دي؟ الصراف. فمع أن الذي يباشر صرف المال هو الصراف، لكن تنسب هذه الزيادة إلى من؟ إلى من أذن بها. وكذلك أذن ربنا عز وجل لهم أن يشربوا الشراب الطيب الطاهر المبارك، فنسب ذلك إلى ربنا سبحانه. ما شاء الله، ده كله لمين؟ كل الخير ده كله، الحياة الأبدية والنعيم والملك والأرائك واللباس والحلي والمطاعم والمشارب والمناكح والقصور والظلال والثمار، كل الخير ده كله لمين؟ احنا عملنا في الدنيا حتى نستحق هذا الخير؟ ماذا صنعنا؟ يعني الإنسان لما بيقرأ بالفعل في تراجم السلف بيقول يا ربي لطفك، بيقول يا ربي لطفك، ليس لنا إلا أنت يا رب. إحنا ما هذه الطاعات التي نطيعها لا تساوي شيئا؟ ما هي العبادات التي نعبدها لا تساوي شيئا؟ المتقدمون الذين سبقونا في كل شيء، سبقونا فيما وقر في قلوبهم، وسبقونا فيما ذلفت به ألسنتهم، وسبقونا فيما عملت به جوارحهم. سبقونا في الإيمان كله، في القول والعمل والاعتقاد، سبقونا في كل شيء. لو أتيت بأعظم الناس طاعة ما ساوى يعني مد أحدهم ولا نصيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لمن؟ قال ربي سبحانه إن هذا، كل اللي فد كله، لأن هذا إشارة إلى موجود، أنت لا تشير إلى معدوم بهذا وإنما تشير إلى موجود. فكل ما ذكر الله عز وجل من صنوف الخيرات وضروب البركات، كل هذا كان لكم جزاء، كان لكم جزاء، جزاء، جزاء أي ثوابا، ثوابا. فإن الله تبارك وتعالى ما من عمل إلا مبتداه ومنتهاه منه وإليه، ما من عمل فيه خير أو بر أو طاعة وهو من جنس المشروع إلا مبتداه ومنتهاه منه وإليه، منه أمرا وحثا وحظا وترغيبا، وإليه ثوابا وجزاء. كل الأعمال اللي الشرع حث عليها كلها، حث عليها يبقى كلها من الله عز وجل. الصلاة، صلة الرحم، غض البصر، الصدقة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام، قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار، كل أعمال البر والطاعات من الله، من الله، أي إن الله تعالى أمر بها. ثم هي إلى الله، أي إن الله تعالى يجازي عليها، يثيب عليها، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. أما أن يعيش الإنسان هكذا هملا هملا، يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة، استغفر الله، هذه كلمة لا تصح أن تقال، لأن الذي يحيي ويميت إنما هو الله. هو عاوز يقول لك أنا يومي يومي، يوم بيوم، ما بيفكرش البكرة. ليه؟ لابد أن نفكر في الغد، وأعظم غد نحن نفكر فيه هو يوم القيامة. كيف أكون سعيدا؟ كيف أنجى؟ كيف أفوز؟ كيف أستر؟ كيف لا أفضح؟ دي كلها سبحان الله. سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إلهي، خليل الرحمن وهو رسول الله يسأل ربه عز وجل ألا يفضحه يوم القيامة، وأنت وأنا وغيرنا من المقصرين الذين يعيشون هكذا هملا، ربما لا يسألون الله تعالى ما سأله الخليل إبراهيم. أرأيت انتفاخا أعظم من ذلك، أو تجرؤا أجرأ من ذلك؟ إن احنا مع تقصيرنا حتى مقصر في الدعاء، خلاص قصر في العمل، ولكن اجتهد في ماذا؟ اجتهد في الدعاء. يبقى لا عمل ولا دعاء، لا ده ولا ده. سبحان الله، تجد أكثر الناس توفيقا في الدعاء هم أصلح الناس في العمل، لأنه إذا اجتهد في العمل فتح له الدعاء، إذا اجتهد في العمل فتح له الدعاء، لأن الدعاء يحتاج قلبا، يحتاج قلبا. فالقلب الذي يهيجه إلى العمل هو الذي يقيضه الله عز وجل إن الإنسان يوفق به للدعاء. فالدعاء توفيق والعمل توفيق. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السعي العمل، عملكم في الدنيا مشكورة. سؤال لابد أن يسأله كل واحد. احنا مش هنعمل جدول ونوزعه عليكم وكل واحد صح الجدول، لا لا، سيبنا من كلام الفاضي ده. يقول لك كرد المحاسبة، محاسبة ايه؟ حاسب نفسك انت. كل إنسان يسأل نفسه: هل سعيي في يومي كله مشكور عليه أم مأزور عليه؟ أقوالي وأفعالي، سكناتي، حركاتي، نومي، يقظتي، خلاجات قلبي، كل حركاتي وكل حياتي وأعمالي، هل أنا مشكور عليها ولا أنا مأزور عليها ولا أنا مخلط؟ لو مخلط إذن هذا تقصير، والمقصر ليس في عافية، وإنما هو في مشيئة الله وألطافه. الله، طب ما نجتهد، ما نجتهد. سأخبركم بشيء، وهذا المعنى يعني هجم علي بالأمس يعني امبارح. كانت هناك جنازة وتأملت، يعني أحيانا بتبقى هناك توفيقات، ربما مرت على الإنسان جنائز كثيرة، ولكن هذا المعنى ورد. المعنى ده حدثني فيه، وتحدثنا مع أحد الإخوة كان معي في هذا المعنى. خلاصته: لو أن طالبا يذاكر للامتحان، طالب بذاكر الامتحان، الكتاب 600-700 صفحة مطلوب يذاكرهم كلهم علشان يدخل امتحان في هذا الكتاب، ماشي يا اخوانا؟ سرحتوا مني؟
سرحته.
طيب، وبعدين هناك رجل اتصل به وقال أسئلة الامتحانات معايا، أسئلة الامتحانات معايا، السؤال الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. والذي أخبر هذا ثقة لا يكذب أبدا، وما عهد عليه الكذب أبدا. أنا أعمل إيه بقى؟ سأجعل كل همي أن أجيب عن هذه الأسئلة، وأن أجود هذه الأسئلة، وأن أتهيأ لإجابة هذه الأسئلة. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أحسنتم. في ناس كانوا بيقولوا لا. أليس كذلك؟ بلى، تمام. طيب، نحن يا إخوتا هل نعلم أسئلة القبر؟ نعلمها؟ ألم يخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث البراء وغيره؟ هم ثلاث أسئلة، مش كده؟ كلنا عارفينهم: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ هم دول الثلاث أسئلة اللي انت تسألهم في القبر، عارفينهم. لكن يا ترى هل نجتهد في إجابة هذه الأسئلة في الدنيا؟ نتمرن عليهم حتى نوفق الإجابة إذا سئلنا عنها في القبر. من أحسن في أولاه أحسن إليه في عقباه. يعني الإنسان اللي بيحسن في الأول يحسن إليه في الإيه؟ في الثاني. لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فإذا كنا نعرف أسئلة القبر فماذا أعددنا لهذا المقام؟ ده السؤال العريض الذي ينبغي لكل واحد أن يسأله نفسه. وكان سعيكم، أي عملكم في الدنيا، والسعي هنا هو العمل الصالح، مشكورا. من الذي يشكر على العمل الصالح؟ الله سبحان الله. يبقى أنت لو عملت أي عمل صالح في الدنيا يشكرك الله عليه، والشكر فيه معنى القبول ومعنى الثناء الحسن، إن ربنا عز وجل يتقبل منك ويثني عليك الثناء الحسن. أنت عاوز حاجة أحسن من كده؟ نحن نتقلب في نعم الله، ومع ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى غفور شكور، غفور يغفر زلات عباده إذا تابوا إليه، وشكور أن يقبل منهم قليل العمل فيثيبهم عليه. سبحان الله. يعني أنت لو أذنبت الذنب الكبير تبت، تاب الله عليك. إن ربنا غفور وبعدين شكور، تأتي بالعمل القليل فيثني عليك به الخير ويثيبك عليه الثواب الكبير. وبالتالي يا إخوتي، من لم يجتهد في عمارة أخرى فهو من الخاسرين. من لم يجتهد في عمارة أخرى فهو من الخاسرين، لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما حلت أو حلت، مهما كانت جميلة وتحلو في عيون أهلها وأبنائها فهي كالأرض الموحلة، من سار عليها بغير حذر زل وضل، زل وضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يفيئ علينا بالرضوان، وأن يوفقنا إلى التوبة والغفران، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.